صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات جاءت في سياق التعقيب على قصة أبينا آدم عليه السلام مع إبليس اللعين، حيث بيّن ربنا جل جلاله في تلك القصة بأنه خلق آدم عليه السلام بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأن اللعين قد تمرد وامتنع من السجود، فطرده الله عز وجل من رحمته وأهبطه من جنته، فتعهد بأن يكون مصدرا للإغواء والإضلال لبني آدم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فصدر الحكم الإلهي القاطع، قال: خرج منها مذؤوما، أي معيبا مذموما، مدحورا أي مطرودا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم وجه ربنا جل جلاله الخطاب إلى صفيه ونبيه آدم عليه السلام، حيث أسكنه جنته وأباح له ولزوجه شجرها وثمرها ومساكنها وما منعه إلا من شجرة واحدة. فاللعين لجأ إلى الوسوسة بأن يزين لآدم عليه السلام ذلك الشيء الممنوع، فوسوس له ولحواء، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وحلف لهما بالله أيمانا مغلظة، وقاسمهما أي اجتهد في القسم. وما ظن الوالد عليه السلام أن أحدا يجرؤ على أن يحلف بالله كاذبا، لأن الإنسان الصادق يتصور خلق الله جميعا صادقين، كما أن الكذاب المخادع إذا كلمته بأي كلام يتخيل أنك تكذب عليه وتخادعه. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. لما حلف بالله أيمانا مكررة آدم عليه السلام خدع، وكما قال بعض السلف: من خدعنا بالله انخدعنا له. ذكروا بأن المسيح عليه السلام رأى رجلا يسرق، فقال له المسيح: ما حملك على هذا؟ فقال له الرجل: والله ما سرقت. فقال له المسيح: صدق الله وكذبت عيناي. يعني طالما أنك حلفت بالله فخلاص أنت صادق. أذكر أيها الإخوة الكرام، يوما من الأيام صليت في مسجد من المساجد وإلى جواري رجل يبدو في عقله شيء، فكان يسجد قبل الإمام، يعني الإمام إذا قعد هو يسجد، الإمام إذا سجد هو يقعد، دائما يسبق الإمام. فبعد الصلاة كلمته قلت له: يا أخي أنت تسابق الإمام وهذا حرام. فقال لي: لا والله ده ما أنا. قلت له: خلاص يمكن أنا. هو مسكين يبدو في عقله شيء، قال: والله ده ما أنا. وتعرفون مسابقة الإمام حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى أحدكم إذا سابق إمامه أن يحول الله وجهه وجه حمار، أو قال رأسه رأس حمار؟ قالوا: لأن الذي يسابق الإمام شابه الحمار في الغباء، من حيث كونه لا يستطيع الخروج من الصلاة قبل الإمام. إذن ما في فائدة من المسابقة، يعني مهما سابقته ستضطر إلى الانتظار إلى أن يسلم ثم تسلم، ولو سلمت قبله بطلت صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا سجود ولا انصراف. المقصود أيها الإخوة الكرام أن إبليس لما حلف آدم وحواء صدقا وأكلا من تلك الشجرة المحرمة، فانكشفت سوآتهما وبدت عوراتهما، فلما جبلهم الله عليه من الحياء فطفقا يأخذان من ورق الشجر الذي في الجنة ويلصقانه على عورتيهما يغطيانها، والله جل جلاله ناداهما نداء المعاتب الحليم: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قد حصل التحذير سابقا، فآدم وحواء رجعا إلى الله تائبين منيبين، قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله جل جلاله الرحمن الرحيم التواب الحكيم قبل توبتهما وأقال عثرتهما، لكنه أنفذ قضاءه الأزلي، قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أي آدم وحواء أعداء لإبليس وإبليس عدو لهما، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وأخبر جل جلاله بأن الأرض هي أمنا وإليها مرجعنا ومصيرنا، ويوم القيامة سيكون منها مبعثنا. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، مثل ما قال في سورة طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم يوجه ربنا الخطاب إلينا: معشر بني آدم، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. قرأها نافع والكسائي وابن عامر ويعقوب بالنصب: ولباس التقوى. نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب قرأوا بالنصب: ولباس التقوى ذلك خير. أما على قراءة الباقين: ولباس التقوى ذلك خير، فلباس مبتدأ والخير مضاف إليه، وقوله جل جلاله ذلك خير، ذلك مبتدأ وخير خبر ذلك المبتدأ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. ولباس التقوى ذلك خير. وأما على قراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب بالنصب، المعنى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وأنزلنا عليكم لباس التقوى، فكله من الله عز وجل. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قول ربنا جل جلاله: يا بني آدم، الله سبحانه نادانا بأن نسبنا إلى أبينا من أجل أن نتذكر أن عدو أبينا هو عدونا، وأن الذي أساء إلى أبينا وخدعه أيضا يحاول أن يسيء إلينا ويخدعنا. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. تقدم معنا الكلام في أن السوء ما يسوء الإنسان إبداؤه، والمقصود بذلك العورة، لأن أي عاقل يسوءه أن يرى الناس عورته. فالله جل جلاله يمتن علينا بهذه النعمة العظيمة، نعمة اللباس، من رحمته جل جلاله أن هدانا معشر بني آدم إلى ستر عوراتنا بهذا اللباس الذي أنزله الله علينا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. ومن رحمته سبحانه أنه ما ألزمنا بلباس معين على نمط معين، وإنما كل ما يستر العورة، كل ما يستر العورة ويتحقق به المقصود وليس فيه مخالفة شرعية فهو لباس مباح. ولذلك في الحديث: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. ولذلك تجد في بعض بلاد الله يلبسون السراويل، وفي بعض بلاد الله يلبسون الأزر، جمع إزار، وهو ما يسميه بعض الناس بالقرقاب، يلبسونها يسترون بها عوراتهم. وفي بلاد أخرى قد يلبسون قمصا سابغة. كل ذلك لا حرج فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، ولبس القميص والسروال، ولبس قباطية مصر، ولبس الحلة اليمانية، ولبس العمامة البيضاء والعمامة السوداء، ولبس القلنسوة بغير عمامة، ولبس المغفر. هذا الأمر فيه واسع. فالله جل جلاله يمتن علينا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال سبحانه: وريشا. الريش هو لباس الزينة، لباس الزينة، ليست له ضرورة، وإنما هو من باب التزين، من باب التجمل. الواحد منا بعدما ستر عورته قد يضع على رأسه عمامة، وقد يضع مع العمامة شالا، وقد يضع معهما عباءة، أو في بعض بلاد يسمونه مشلحا، وفي بلاد أخرى قد يضعون ما يسمى بالغترة أو غير ذلك من أنواع الزينة. هذا هو الريش الذي امتن الله به علينا، وريشا. وهذا يدل على أن اللباس قد نزل من عند الله، مثل ما قال سبحانه: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومثل ما قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كله من الله جل جلاله كسائر النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى يرشدنا جل جلاله إلى أن اللباس الظاهر لا يغني عن الاتصاف بتقوى الله عز وجل. فكم من إنسان مجمل لصورته، محسن لمظهره، لكن باطنه والعياذ بالله خرب، باطنه خرب، قلبه قد خلا من تقوى الله عز وجل. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء تقوى ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إنسان يعصي الله عز وجل مهما تظاهر أمام الناس بلباس النسك وزي العلماء وسيما الصالحين، فذلك لا يغني عنه من الله شيئا. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ولذلك ربنا يرشدنا إلى أن نجمل بواطننا بتقوى الله، بأن نعمل بطاعة من الله، بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن نترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، بأن نجمل بواطننا بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا هو لباس التقوى. وكلمة اللباس أيها الإخوان فعال بمعنى مفعول، فلباس بمعنى ملبوس كالكتاب بمعنى مكتوب. ولباس التقوى ذلك خير، قال سبحانه: ذلك من آيات الله، أي من نعمه وآلائه جل جلاله، لعلهم يذكرون. وقد تقدم معنا أن هذه الكلمة أصلها يتذكرون، ولكن أدغمت التاء في الذال لتقارب المخرج وكذلك الاتحاد في تلك الصفات الثلاث. قال الله عز وجل: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الله جل جلاله يخبرنا في هذه الآية بتلك العداوة الأزلية الأبدية. وقد مضى معنا بيان المفردات، كلمة آدم ما أصلها، وكلمة الشيطان ما أصلها، وكلمة السوءة ما أصلها، وكلمة الفتنة أيها الإخوة الكرام أصلها في اللغة الإحراق بالنار. تقول العرب: فتنت الذهب، إذا أحرقته بالنار من أجل أن يتميز جيده من رديئه. والفتنة في القرآن تطلق على أربعة معاني. المعنى الأول هذا المعنى اللغوي، الإحراق بالنار، ومنه قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بالنار. ومنه قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. ذوقوا فتنتكم. المعنى الثاني للفتنة في القرآن الكريم الاختبار، الاختبار والامتحان. قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار. ثم الإطلاق الثالث: تطلق الفتنة على الشرك. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون على الأرض شرك. وقال جل من قائل: والفتنة أكبر من القتل، أي الكفر أكبر من القتل. ثم الإطلاق الرابع لكلمة الفتنة، وهذا ما حصل في القرآن إلا مرة واحدة، تطلق على الحجة، الحجة. ومنها الآية التي سمعناها في صلاة التراويح أمس: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الله جل جلاله قال: ويوم نحشرهم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم، أو القراءة الأخرى فتنتهم أي حجتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهذه إطلاقات أربعة: الإحراق بالنار، الاختبار، الشرك، والحجة. فالله جل جلاله يقول لنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يوقعنكم في الشرك، لا يوقعنكم في البدعة، لا يوقعنكم في المعصية، لا يعرضنكم لابتلاء وامتحان، لا يفتننكم الشيطان مثل ما فتن أبويكم. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الله جل جلاله يبين بأن من الأغراض الكبرى التي يعمل عليها الشيطان كشف العورات، كشف العورات. ولذلك تجدون في زماننا أتباع الشيطان أقاموا بيوتاً سموها بيوت الأزياء، وعروضاً سموها عروض الأزياء. وهذه العروض خاصة بالنساء: هذا فستان السهرة، هذا فستان الظهيرة، وهذا فستان الصباح، وتجدون هذا الفستان مخصر وذاك مضيق، وهذا قد كشفت معه الذراعان، وذاك قد بدا معه الصدر ظاهرا. هذا كشف العورات. الشيطان يزين للنساء بأن التقدم والتطور وأن المدنية والحضارة تقتضي كشف هذه العورات. ولذلك تجدون مثلا في تلك البلاد التي يسمونها البلاد المتقدمة يسير النساء أرتالا، خاصة في فصل الصيف، وقد أظهرن أجسادهن، ما تكاد الواحدة تستر إلا الشيء اليسير القليل. وسبحان الله، في وسط هذا الزحام تجد امرأة مسلمة وقورة محتشمة قد لبست ثيابها السابغة وربطت على رأسها خمارها وتمشي مشية الحياء والخفر، والله يأتيك شعور بأن هذه فقط هي الإنسانة، هذه هي الإنسانة، وباقي هؤلاء ليسوا من فصيل الآدميين، هؤلاء اللائي يسرن عرايا. وكشف العورات ما عاد قاصرا على النساء عندهم، بل حتى الرجال، الرجال الواحد منهم تراه يلبس يعني ما يسمى بالشرب، وقد حسر عن غالب فخذه، بل في بعض الأماكن كحمامات السباحة وغيرها تجدهم عراة كما خلقهم الله. تجد الرجل في غرفة تغيير الملابس وأمام الناس، أو ما يسمى بالحمامات والساونا وما إلى ذلك، تجد الواحد عاريا كما ولدته أمه، شأنه شأن الحمار أو الخروف أو الذي يمشي بغير ثياب. هؤلاء انحطوا عن منزلة الآدمية المكرمة إلى منزلة الحيوان البهيم، أطاعوا الشيطان. ولذلك ربنا يحذرنا كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، ثم حذرنا جل جلاله بأن الشيطان له قدرة ليست لنا، وعنده موهبة ليست عندنا، وقد مكنه الله من شيء ما مكننا منه، فقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. القبيل الجماعة كالقبيلة، إنه يراكم هو وقبيله، هو وجماعته، من كانوا من جنسه، من كانوا على شاكلته. الشياطين يجلسون معنا، يحضرون مجالسنا ويروننا، ولكننا لا نراهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورة أحدكم وأعين الجن أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. يعني إذا أردت أن تخلع ثيابك وتريد أن يعمي الله الجن فلا يرونك، فماذا تقول؟ بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو، هذه الكلمات الخمس يستر الله عز وجل عورتك من أعين الجن. مثل ما أرشدنا عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا ألا يشاركنا الشيطان طعامنا ماذا نقول؟ بسم الله. إن الشيطان ليستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. وإذا أردنا ألا يشاركنا الشيطان متعتنا بأزواجنا، فإن الإنسان منا يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. حتى لو ما حفظت هذا الدعاء، كلمة بسم الله طاردة للشيطان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشياطين أيها الإخوان عندهم قدرات ليست عندنا، من هذه القدرات أنهم يروننا ولا نراهم، من هذه القدرات سرعة الحركة، سرعة الحركة. الشيطان ما يحتاج إلى مواصلات، ما يحتاج إلى الوسائل التي نعرف، لا. ولذلك سليمان عليه السلام في فلسطين وعرش بلقيس في اليمن، لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ماذا قال العفريت؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عنده سرعة الحركة. الجن عندهم القدرة على اختراق الفضاء، بأن يذهبون بعيداً في العلو السامق. ولذلك قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً. هذا هو هذه الطاقة التي أعطاهم الله عز وجل إياها. فلذلك تحذر من هذا العدو الماكر الذي يراك ولا تراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال الله عز وجل إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الكافر عدو الله، وليه الشيطان، الشيطان وليه حبيبه. لماذا؟ لأنه يواليه ويعاونه، كلاهما ولي للآخر. ولذلك قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الذي هو الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولذلك قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وبعض الناس يبلغ به عرام الكفر وطاعة الهوى الشيطان أنه يتفوق على الشيطان في بعض الأعمال التي يخزى بها عند الله يوم القيامة، مثل ما قال القائل: وكنت من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، يعني إبليس نفسه صار تابعا لي. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي الفعلة القبيحة عقلا وشرعا، الفعلة القبيحة عقلا وشرعا. ما مثالها؟ عبادة الأصنام، عبادة الأصنام هذه قبيحة عقلا وقبيحة شرعا. العقل يقول: هذا الصنم قد نحته فلان، فلان معروف بأن هناك ناسا متخصصين في نحت هذه التماثيل. طيب يا أيها العاقل، كيف تخضع، كيف تركع، كيف تعبد، كيف تسجد لمخلوق صنعه مخلوق؟ قد مضى معنا في درس الأمس أو أمس الأول بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: بعثني أهلي بزبد ولبن إلى الصنم وكنت محتاجا إليه، يعني الصحابي ده كان جعان مسكين أيام الجاهلية، قال: ولكنني خفت من الصنم إنه لو أكلته يحصل لي شيء، مثل ما قال قوم هود لهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهذا المسكين خاف من أن يأكل نصيب الصنم فوضعه عنده، قال: فجاء ثعلب فأكله. الثعلب خلفت من هنا وجاء أكل الثعلب، أعقل منه لأنه يعلم أن هذا الصنم لا يضر ولا ينفع. طيب، هؤلاء المشركون حين كانوا يفعلون تلك الفاحشة من عبادة الأصنام أو الزنا أو أكل الدم والميتة وما إلى ذلك، قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أعوذ بالله، عندهم حجتان. الحجة الأولى متابعة الآباء، التقليد، وهذا في القرآن كثير: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. والحال بأن آباءهم كانوا ضلالا، ولذلك إبراهيم عليه السلام لما سأل قومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال، بدأ يخاطب عقولهم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا الكلام ما يلزمنا، كون هذه الأصنام لا تسمع أو لا تعقل ما يهمنا، المهم أن نصنع كما صنع آباؤنا. فهنا إبراهيم قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. في شيخ ابن محمود أحد القراء يعني يقرأها هكذا: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم يرجع فيقول: ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم يرجع فيقول: أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يعني يؤكد يعني العداوة جمعا واستقلالا. فإبراهيم عليه السلام أعلن العداوة للعابدين ومعبوداتهم. فهؤلاء إذا قيل لهم اتقوا الله قالوا: وجدنا عليها آباءنا. ثم الكذبة الثانية والله أمرنا بها. أعوذ بالله، الله أمركم بعبادة الأصنام، الله أمركم بدعاء الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لكم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا، الله أمركم بأن تنذروا لهم، بأن تذبحوا عندهم، بأن تطوفوا بهم، بأن تتمسحوا بقبورهم. هل الله أمر بذلك؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، معاذ الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. الله لا يأمر بالفحشاء. طيب، لو أن إنسانا قال ماذا تقولون في قول ربنا جل جلاله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الجواب أيها الإخوان من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بأن في الكلام حذفا دل عليه المقام، المعنى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا. الله أمرهم بالطاعة والإيمان والتصديق ولكنهم فسقوا، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، المقصود الأمر الكوني القدري وليس الأمر الشرعي الديني، الأمر الكوني القدري، بمعنى أن كل ما يحصل في هذا الكون من إيمان وكفر، من طاعة وعصيان، من هدى وضلال، من استقامة وانحراف، كله بأمر الله، أمره الكوني القدري، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني الآن الكافر لو شاء الله عز وجل لمنعه من الكفر وحال بينه وبين الكفر، لكنه جل جلاله شاء ذلك كونا وقدرا، وإن لم يشأه دينا وشرعا. الوجه الثالث أمرنا مترفيها أي كثرنا، كثرنا مترفيها، صاروا كثيرين، ويدل على ذلك المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سويد ابن هبيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما للمؤمن مهرة مأمورة وسكة مأبورة، مهرة مأمورة أي كثيرة النسل، كثيرة النتاج، المهرة التي هي أنثى الفرس، مهرة مأمورة أي كثيرة النسل. فهنا أمرنا مترفيها أي كثرناهم. وأما على قراءة أمرنا فالمعنى واضح، أي جعلنا المترفين هم الأمراء، أمرنا مترفيها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، يا أيها المفترون الكذابون الذين زعمتم بأن هذا حلال وهذا حرام، فقلتم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وقلتم هذا لله بزعمكم وهذا لشركائنا، وجعلتم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كل هذا أين حجتكم؟ أين برهانكم؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، بالقسط، بالاعتدال والتوسط في سائر الأمور. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أقيموا وجوهكم لله عز وجل، لله لا لغيره، وادعوه مخلصين له الدين. ادعوا الله، لا تدعوا غيره، ادعوه بالإخلاص. كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون، فيها وجهان من أوجه التفسير. الوجه الأول: كما بدأكم تعودون، أي كما سبق في علم الله الأزلي، من كان من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة سيصير مع أهل الشقاوة. ويشهد لهذا قوله بعد: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. المعنى الثاني: كما بدأكم تعودون، أي كما بدأكم حين كنتم عدما، خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كذلك سيعيدكم مرة أخرى. ويشهد لهذا المعنى قول ربنا: كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. كما بدأكم تعودون. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن الخلق فريقان، نوعان، قبيلان: فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة، مثل ما قال سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، هؤلاء الضالون الخاسرون قد رضوا بولاية الشيطان. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، قال سبحانه: ويحسبون، ويحسبون، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو: ويحسبون، ويحسبون، ويحسبون من باب حسب يحسب، ويحسبون على أنها حسب يحسب، والحسبان معناه الظن، الظن، حسبت كذا بمعنى ظننت. ويحسبون، ويحسبون، أي ويظنون أنهم مهتدون. وهذه من المصائب العظام أيها الإخوة الكرام، أن يكون على المرء، أن يكون المرء على الضلال والخبال، ويحسب نفسه من أهل الهداية والاستقامة. كما قال القائل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. هذه من المصائب العظام التي نسأل الله أن يقينا شرها. ولذلك مطلوب منا دائماً أيها الإخوان أن ندعو الله بالهداية على الأقل في اليوم 17 مرة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة، في كل ركعة. الفرائض 17 ركعة، في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، كما ثبت في من حديث الحسن رضي الله عنه. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا قام بالليل يصلي أنه يقول مستفتحا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دائما تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وتوبة نصوحا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.